الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وهذا الحديث في مشروعية الصوم في السفر بقول عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم. وفيه مشروعية الإفطار في السفر، غير أن الإفطار في السفر مجمع عليه، أي على مشروعيته وعلى إباحته، فلا نزاع من العلماء في مشروعية الإفطار في السفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالإفطار في السفر مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وسواء كان الشخص قادرا على الصيام أو غير قادر، وسواء كان في سفر شاق أو غير شاق، بإجماع العلماء. حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى أن من أنكر على المفطر في السفر يستتاب، وهكذا من قال أن الإفطار في السفر لا يكون في حق القادر على الصيام أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا خلاف أدلة الكتاب والسنة وخلاف الإجماع. فإفطار المسافر في سفره مما لا نزاع فيه بين العلماء، بل هو محل إجماع، وسواء كان السفر كما عرفنا فيه مشقة أو لم يكن، كان قادرا على الصيام أو كان عاجزا عنه، فكل هذا مستوي، فيشرع الإفطار في جميع هذه الصور بإجماع العلماء. وإنما تنازع العلماء في صيام المسافر هل يصح أو لا يصح، تنازع العلماء في صيام المسافر هل يصح أو لا يصح. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المسافر إذا صام في سفره فإن صيامه لا يصح، وهذا يحكى عن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة، وهكذا عن أهل الظاهر، ومنهم ابن حزم في كتابه المحلى. إذن صيام المسافر محل نزاع بين العلماء هل يجزي أو لا يجزي. وأما الأئمة الأربعة فذهبوا إلى صحة صيام المسافر، والحديث يدل على ذلك: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. والذين ذهبوا إلى أن المسافر لا يصح صومه يحتجون ببعض الحجج، كقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا: فرضه ذلك، الواجب عليه عدة من أيام أخر، أو فرض هي عدة من أيام أخر. فإن صيام رمضان يكون في حق من شهده، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان حاضرا ولم يكن مسافرا، فالذي يشهد الشهر فيكون حاضرا ولا يكون مسافرا فهذا الذي يصوم، ومن كان مسافرا قالوا فرضه والواجب عليه عدة من أيام أخر. فإذا صام في رمضان وهو مسافر فقد صام غير فرضه وغير ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يصح صومه في الفرض. يحتجون بمثل هذه الآية ويتأولونها على هذا المعنى. وهذه الآية نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم بتأويلها، فنزلت عليه هذه الآية، وما فهم منها النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام في السفر لا يصح، وقد صام بعدها النبي عليه الصلاة والسلام، وصام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في زمنه، وما أنكر عليهم. فلا تتأول الآية على خلاف من أنزلت عليه، على خلاف هدي من أنزلت عليه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن تتأول الآية على معنى يوافق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال بعض العلماء تقدير الكلام فأفطر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر، أو على معنى يجزئه ويقبل منه ذلك. فتتأول الآية على معنى لا يخالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما على معنى فأفطر فعدة من أيام أخر، أو على معنى يقبل منه ويجزئه ذلك، وإن كان يشرع له أن يصوم، لكن إن فعل ذلك فإن هذا مما يقبل منه ويجزئه. إذن هذا هو الصواب، أن الآية تتأول على معنى لا تخالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بمعنى الآية، ولم يفهم منها هذا المعنى الذي فهمه هؤلاء. وهكذا يحتجون بمشيئة معنى بمشيئة الله عز وجل في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. فقالوا إذا لم يكن من البر فهو معصية لله عز وجل، فالصيام في السفر قالوا ليس من البر، فليس هو عمل صالح بل هو معصية لله عز وجل، وما كان كذلك فلا يقبل، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل ما كان معصية. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم في السفر ليس من البر، ليس من البر الصوم في السفر. والجواب أن الذي قال هذا الحديث قد سام في السفر، وسام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في زمنه، وقال أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم، نعم كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وصام النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح إلى أن حصلت المشقة ثم أفطر. إذن لابد من حمل هذا الحديث على معنى لا يعارض هديه عليه الصلاة والسلام. فهناك من أهل العلم من حمل الحديث على معنى ليس من البر أي الذي يتنافس فيه، أي أن البر لا ينحصر على الصوم في السفر كما تظنون، بل قد يكون الفطر هو البر المحبوب عند الله عز وجل، فليس هو من البر الذي يتنافس فيه ويترك غيره وهو الإفطار، بل قد يكون الفطر هو البر في السفر. وبعضهم حمل الحديث على معنى أي أنه مباح، ليس من البر لكنه مباح، فالصوم في السفر مما يباح أي مما يحل، وليس هو من البر الذي يتنافس فيه ويحرص عليه، لكن غاية ما يقال أنه مما يشرع ولا إثم فيه، كما جاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في رواية مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله فمن أخذ بها، أي الإفطار هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فلا جناح عليه، فيكون الصوم في السفر مما لا جناح فيه مما يحل، لكن ليس هو من البر الذي يحرص عليه. وهناك من أهل العلم من حمل الحديث على حال الرجل الذي كان السبب في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، فإن الرجل الذي شاهد النبي عليه الصلاة والسلام قد أغشي عليه من شدة التعب والإرهاق بسبب صومه، اجتمع عليه الناس وازدحموا عليه وضللوا عليه وقد أغشي عليه من شدة الجوع والعطش والتعب، فهذا الرجل حرص على الصيام الذي أضر به، ومثل هذا الصيام ليس من البر لأنه أضر به وبلغ به الحال إلى أن سقط على الأرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، أي نعم ما كان كذلك ما يصل به العبد إلى هذا الحد، فلا يكون هذا من البر، على أن الأولى هو حمل الحديث على عمومه ليس من البر الصوم في السفر، نعم فيحمل الحديث على عمومه، إما ليس من البر الذي تتنافسون فيه وتتركون غيره فتظنون أن البر لا يكون إلا بالصوم دون غيره، فقد يكون البر في الصوم وقد يكون في الإفطار، فلا ينحصر البر فيه. أو على المعنى الآخر أنه ليس من البر لكنه مما يحل ولا جناح فيه، أما المحبوب والممدوح عند الله عز وجل هو الإفطار، فيتأول الحديث على مثل هذا المعنى، فإن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تعارض فيما بينها، وهكذا لا تعارض بين كلام الله عز وجل وبين كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل حال الصوم في السفر مشروع والأدلة تدل على ذلك، واتفق على مشروعية ذلك الأئمة الأربعة، لكنه محل نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعيته ومن أهل العلم من ذهب إلى منعه. أما الإفطار في السفر فهو مشروع باتفاق العلماء، مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وكما ذكرنا أن الشيخ الإسلام يرى أن من نعم قال أن ذلك لا يشرع إلا في حقه العاجز أو أنكر على المفطر في سفره أنه يستتاب من هذه المقولة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأنه خالف الكتاب والسنة والإجماع. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث ليس فيه تفضيل للصيام على الإفطار ولا للإفطار على الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين الأمرين: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. لكن رواية الإمام مسلم تدل على أن الإفطار أحسن، فإن في رواية الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هي رخصة من الله، أي الإفطار هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على الإفطار بأنه حسن، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام على الصوم في السفر أنه لا إثم فيه، لا جناح عليه، بمعنى لا إثم فيه. وما حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حسن أرفع مما حكم عليه بنفي الإثم. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم فيه، وهذا مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. وأما الأئمة الثلاثة ففضلوا الصوم في السفر على الإفطار. الأئمة الثلاثة فضلوا الصوم في السفر على الإفطار، لكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو المذهب القوي، باعتبار أن الإفطار دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وأما الصوم فمحل نزاع بين العلماء، وباعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على الإفطار بأنه حسن، وحكم على الصوم بأن الصائم لا جناح عليه، أي لا إثم فيه على صومه، وما حكم عليه بأنه حسن أكمل. وهكذا فإن نعم جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت: ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين شيء إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والإفطار أيسر من الصيام. وفي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام له لمعاذ: يسر ولا تعسر. فما كان فيه يسر فهو أحسن مما فيه شدة ومشقة. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن أفطر من أجل سفره أو مرضه فقد وافق إرادة الله عز وجل، فإن الله يريد لنا اليسر ولا يريد لنا العسر. فلهذا شرع الإفطار في حق المسافر وفي حق المريض، وأوجب عليهما عدة من أيام أخر. فالذي يفطر في السفر قد وافق نعم إرادة الله عز وجل، وموافقة إرادة الله عز وجل مما يحبه الله عز وجل، كون العبد يوافق مراد ربه عز وجل فهذا أحب وأحسن. وكذلك في حديث جابر الذي سيأتي معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فقال: عليكم برخصة الله، والأمر إن لم يكن للوجوب فأقل ما يقال فيه أنه للاستحباب. عليكم برخصة الله التي رخص لكم، والله عز وجل رخص لنا الإفطار إذا كنا مسافرين أو إذا كنا مرضى. ومما أيضا يرجح هذا القول ما جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهذا العبد إذا سافر أو مرض وكان يصوم رمضان في بلد إقامته وفي حال صحته، فإذا سافر وأفطر في سفره يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهو مفطر ويكتب له أجر الصيام. فإذا أقام بعد ذلك وقضى عدة من أيام أخر، كم يجمع من الأجرين من الأجور؟ يجمع أجرين، نعم، فيكتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم في حال إفطاره في سفره. فإذا قضى عدة من أيام أخر حصل له أجر آخر، ومن جمع بين أجرين أفضل ممن انفرد بأجر. الذي يصوم في سفره كم له من الأجر؟ أجر واحد. والذي يفطر في سفره يكتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، فإذا قضى عدة من أيام أخر كتب له أجر القضاء، فيجمع بين أجرين. فالمتأمل في حجة الإمام أحمد رحمه الله عليه وحجة من يقول بأن الإفطار في السفر أفضل من الصيام يجد أنها حجج قوية ظاهرة. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة أن الإفطار في السفر أفضل من الصيام. نقف عند هذا أو عند هذه المسألة التي تكلمنا عليها وننتقل إلى كتاب التوحيد.